السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة أنت أخونا ومولانا وأحب إلي. قصة أنت أخونا ومولانا وأحب إلي. أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله. اللهم اجمعنا مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. في صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب مناقب زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، مولى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. وهذا يعني أن هذا المتن في سيدنا زيد ابن حارثة، أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال، واللي نقل الكلام ده سيدنا البراء بن عازب، بيقول أن سيدنا النبي قال لسيدنا زيد ابن حارثة: أنت أخونا ومولانا. والحقيقة يعني وأنا بحضر للحلقة دي أنا سررت جدا بهذه الجملة، سررت جدا بالنص ده من حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كنت رايح أصلا في الأصل على متن الحديث اللي أنا هقوله دلوقتي على أسماء حضراتكم، رايح بحضر على هذه القصة، وبعدين حجمع بقى الكلام مين هو سيدنا زيد بن حارثة، مين هو أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. المتن بتاع القصة يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، وأمر عليهم أسامة ابن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي. الله، أنا كنت أقصد من البداية هذا المتن، القصة دي، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام بعث بعثا وأمر عليهم سيدنا أسامة ابن زيد، وكان سيدنا أسامة بن زيد في الوقت ده عنده تقريبا 17 سنة، عنده 17 سنة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خلاه بقى قائد جيش وجعل معه اللواء وأمره أن يذهب إلى مكان ليحارب فيه أعداء الله تعالى. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة كسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهما، وأمر على كل هؤلاء ومنهم الأكابر، أمر عليهم سيدنا أسامة بن زيد. فكان في صدور بعض الصحابة شيء ما، نقل هذا الكلام وهذه الصورة إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما علم هذا وأن منهم من يطعن في إمارة أسامة بن زيد، فصعد المنبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات في مرضه الذي مات فيه. صعد رسول الله المنبر ونادى في الناس وقال: أيها الناس، إن منكم من يطعن في إمارة أسامة كما طعن في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة، إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، يقصد زيد بن حارثة أبو أسامة، وإن هذا أي أسامة ابنه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. دافع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا زيد بن حارثة، وكمان دافع عن سيدنا أسامة بن زيد، قال لهم أنا مش بدي كده شرف لي فقط، لا، هو يستحقها، وهذا من باب إن أنا أحمل الشباب المسؤولية والأمانة، وهو لها أهل، وأنتم تعلمون أنني أحب أسامة، والقضية مش قضية حب وبس، لا، وإنما إن كان لخليقا للإمارة، يعني أبوه كان أهل للإمارة، وولده هذا ده فارس ابن فارس، بطل ابن بطل، قائد ابن قائد، أسد ابن أسد، وإن كان لخليقا للإمارة اللي هو زيد بن حارثة، وإن هذا أيضا خليق للإمارة، وزيد بن حارثة كان من أحب الناس إلي، وابن أسامة أيضا من أحب الناس إلي بعده. في الإسناد والمتن ده اللي في صحيح البخاري نستوعب منه ببساطة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب سيدنا زيد بن حارثة جدا، وكان بيحب ابنه سيدنا أسامة بن زيد جدا جدا أيضا. وعندنا هنا بقى أثار ياها على روعتها، أثار جميلة. من هذه الأثار التي تؤكد على أن النبي كان يحب أسامة ابن زيد ابن حارثة ابن شراحبيل الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه، يقول لك أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد سيدنا أسامة بن زيد على رجله اليمنى، على فخذه اليمنى، ويجلس الحسن أو الحسين على فخذه اليسرى عليه الصلاة والسلام، ويضمهما، يضم أسامة ابن زيد إليه ويضم الحسن أو الحسين إليه، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ويقول لمن حضر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحبهما فأحبهما. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمهما يوما، سيدنا أسامة وسيدنا الحسن ابن علي أو الحسين ابن علي، سيدنا النبي ضمهما في يوم من الأيام وقال: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. الله، معاملة مثالية، ما هو تربية بيت النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أسامة بن زيد ده عارف أمه تبقى مين؟ عارف أمه تبقى مين؟ أمه هي أم أيمن. مين أم أيمن دي؟ حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تصلي عليه حبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، فده غالي ابن الغالية. أم أيمن دي الحنان كله على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لحد لما قابل أمي خديجة رضي الله عنها وأرضاها ولعنة الله على من عاداها، الحنان كله، بركة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، اللي كانت بتبكي ودموعها تجري على خدودها رضي الله عنها وأرضاها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبكي شوقا إلى رسول الله، تبكي شوقا إلى الوحي الذي كان يعرفهم الطريق إلى الله رضي الله عنها وأرضاها. فأسامة ابن أم أيمن رضي الله عنها. سيدنا أسامة بن زيد النبي قل لأبوه أنت أخونا ومولانا. البخاري جعل عنوان الباب ها هنا باب مناقب زيد بن حارثة اللي هو أبو أسامة. زيد ده اللي سيدنا النبي تبناه، وبعد كده نزلت آيات النهي عن التبني، وقال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. نزلت الآيات تمنع التبني، ولو انت هتتبنى حد بمعنى انك انت تربيه بس مش انك تنسيبه ليك انت. واحد مثلا ما بيخلفش وتزوج من امرأة ولم ينجبها 10 سنين 15 سنة 20 سنة اكتر او اقل، ما بيخلفوش هما الاثنين، والاثنين صابرين على بعض. اللهم ارزق كل محروم بالذرية يا رب، من عليه بالذرية الطيبة الصالحة يا رب، اللهم امين. اثنين ما بيخلفوش، او واحد ما بيخلفش، او زوجة ما بتخلفش، وعايشين صابرين مع بعض سنين، طلع في دماغهم ان احنا نروح اي ملجأ ولا اي جمعية خيرية ونجيب اي طفل من الايتام دول او اللقطاء دول ونربيه. ينفع ياخده يا شيخنا ويربيه؟ ينفع ياخده ويربيه ويصرف عليه ويكبره ويعلمه ويجوزه. ينفع يعمل معاه كده. لكن ما ينفعش ان هو يسميه باسمه حتى ولو كان لقيطا ملوش اسم او متسمي باي اسم اي حد، ما ينفعش يسميه على اسمه هو. قال الله ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. زيد بن حارثة كانوا يقولون عنه زيد ابن محمد، بيقولوا له كده في الاول لحد لما نزلت هذه الآية خلاص فنسب إلى أهله زيد ابن حارثة ابن شرحبيل، وكان قد ضاع من أهله. وبعدين لما أهله عرفوا أنه هو عند سيدنا النبي وآمن بسيدنا النبي وفي خدمة سيدنا النبي وبقى حبيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فجات القبيلة بتاعته ومنها أبوه وأخوه، وأخوه جاء فأسلم بين يدي رسول الله كان اسمه جبلة ابن حارثة. وبعدين أبوه كلمه على أساس أنه ياخده معاه، مرضيش أنه هو يروح مع أبوه، وقد خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه يتنيه معاه وبين أنه هو يروح مع أهله وقبيلته وأبوه وأخوه، مرضيش وقال لهم لا أرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا. قال له أنا مبسوط أن أنا قابلتك، أنا فرحان أن أنا عرفتك، انا فرحان ان احنا اتجمعنا بعد الزمن ده والمسافة دي والمدة الطويلة دي، بس انت ابويا، لكن سيدنا النبي ده ابويا اللي انا تربيت على ايده بقالي مدة، وروحي متعلقة في روحه وقلبي هنا في بيته، مش قادر ابعد عن سيدنا النبي، انت ابويا وعلى راسي من فوق، بس انا لا ارضى برسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا، سيبني هنا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا النبي من حبه لزيد يقول انت اخونا ومولانا. خلاص بقى بعد لما انتهت التبني ونزل النهي من السماء في سورة الاحزاب ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فسيدنا النبي يقول له انت اخونا ومولانا. سؤال يا حبيب الروح، وينفع ان انا اقول لاي حد يا مولانا؟ ده احنا سمعنا بعض طلبة العلم اللي بيتفزلكوا يقول لك ما تقولش لحد يا مولانا. ليه يا مولانا بس؟ يعني ما نقولش لحد يا مولانا؟ يقول لك اصل المولى هو الله، المولى ده اسم من اسماء الله تعالى، فالله هو الولي وهو المولى، فما ينفعش ان احنا نقول لحد مولانا لان المولى هو الله جل جلاله. اقول لك للاسف الشديد قد ابعدت النجعة، وانما لو راجعت كلام اهل العلم في الكتب في هذه المسألة هنعرف ان فعلا زي ما حضرتك قلت اصبت في جزء واخطأت في جزء. اصبت في ان فعلا الله هو الولي وهو المولى وقد جاء هذا في القرآن وفي السنة، في القرآن مثلا قال الله تعالى: فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى في سورة البقرة: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أنا جبت لحضرتك إن فعلا الله هو الولي وهو المولى. أجيب لك كمان من كلام سيدنا النبي إن كلامك صح في الجزئية دي. خد عندك حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدعو فيقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أمين. إيه رأيك؟ أنت وليها ومولاها، الاثنين هم في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كلامك صح في الجزئية دي، الله هو الولي وهو المولى. لكن مش معنى كده ان انا ما ينفعش ان انا اقول للحد يا مولانا، لكن اقول يا مولانا لمين؟ العلماء قالوا اصل لفظ مولى ده ليه معاني كتير جدا عندنا في اللغة العربية. ورد عندنا لفظ مولى في اللغة العربية بمعنى الرب وبمعنى المالك وبمعنى الجار وبمعنى ابن العم وبمعنى المعتق وبمعنى المعتق وبمعنى الناصر وبمعنى المحب وبمعنى التابع وبمعنى الحليف وبمعنى الصبر. كل المعاني دي تساوي مولى، معنى مولى. ايه رأيك بقى؟ فمش معنى مولى الرب فقط، وانما اذا قلنا بالالف واللام المولى هو واحد، الا وهو الواحد جل جلاله، المولى بالالف واللام. لكن مولى دخل فيها بقى كل هذه المترادفات. فلما اقول على حد ان هو مولى او مولانا ينفع؟ اه ينفع. مولانا بمعنى محبنا، بمعنى سيدنا، بمعنى ناصرنا، بمعنى اخونا، بمعنى ابن عمنا، بمعنى صهرنا، بمعنى معتقنا. لها معاني كتيرة جدا. ويجوز ان انا اقول مولانا على مين بقى؟ على اهل الفضل والصلاح. فما اقولش مولانا على الفاجر ولا على الفاسق. وحرم العلماء بالاجماع ان اقول لاحد مولانا وهو كافر. الكافر ما ينفعش اقول عليه مولانا، والفاسق والفاجر ما ينفعش انا دي اقول له يا مولانا. علشان كده انا برد على المساكين بصرف النظر بقى على المضمون اللي موجود داخل فيلم مولانا، ربنا يعافينا من مولانا هذا، يعني مولاهم هذا. لأن مولانا ليس مولاهم، مولانا إحنا هو أهل الصلاح، أهل الفضل، أهل التقوى، أهل الورع. لا فاجر ولا فاسق ولا كافر ولا مبتدع ولا ضل ولا مضل، ده مولانا. لو عرفوا أصلا معنى كلمة مولانا ما كانوش سموا فيلمهم مولانا، ولا كانوا ذكروا مضمون هذا، ولا ذكروا هذا المضمون اللي جه في فيلم مولانا اللي حضراتكم سمعتوا عنه وأخذ كلاما كثيرا من كلام القريب والبعيد والخاص والعام. المهم سيدنا النبي من حبه لسيدنا زيد بن حارثة يقول له: أنت أخونا ومولانا. يا لا رفعة هذا الشأن. أما كنت بتحب حد، ما تيجي نتعلم من سيدنا النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام انك تقول له: ده انت اخونا، ده انت مولانا. وقول له انت مولانا امتى؟ اما يكون من اهل الفضل والصلاح. وانا بقولها مش بتريق عليه ولا بمثل، لا ده انا بقولها وانا بقربه بحببه. اتعلم انك تقول للناس: ده انت حبيبنا، ده انت اخونا، مولانا على راسنا من فوق. وكمان يقول له ويقول على ابنه، يقول ان زيد بن حارثة ده اللي انتم في يوم من الايام طعنتم في امارته كان خليقا في للاماره، ويحلف يقول: وايم الله. فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. من الذي اضطره أن يحلف عليه الصلاة والسلام؟ يحلف ليرفع التهمة عن حبيبه، ثم يرفع التهمة عن ابن حبيبه، عن حبيبه زيد وعن ابن حبيبه أسامة بن زيد. يقول: وأي الله إن كان خليقا للإمارة، مش عيب أن نحلف علشان أرفع التهمة عن حبيب ليا بحبه وكان صاحب فضل عليا. مش عيب أن لو حد عدا أن أنا أفتخر بأنني أحبه وأنه يحبني، بحبه وبحب اللي يحبه، مش عيب. النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، ده مطلب شرعي. من حق حبايبنا أن احنا ندافع عنهم ونقسم على هذا ونظهر محبتنا حتى وإن نقيدوا ونقيدوا، وحنوافقهم في الصح والصواب والحق وندافع عنهم، وفي الخطأ نعتذر عنهم وننصح لهم بأدب وحكمة، لأن هم أكثر خبرة مننا وعننا وأكثر إخلاص منا، فهم الذين علمونا وربونا على الإخلاص. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد. إيه قصة البعث ده؟ سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في يوم مؤتة مات أبوه. العجيب إن من إخلاص سيدنا أسامة بن زيد أنه رأى أبوه يقتل أمام عينيه على الفرس، ولم ينشغل بأبيه، ما راحش يجري على أبوه، خلاص أبوه مات طعن أمامه ومات على فرسه، انكب بصدره على فرسه وتنى كده على الفرس والفرس يجري بيه ولا ماشي بيه، وهو مات على الفرس سيدنا زيد بن حارثة. وهو كما هو لم يفر وما سبش المعركة علشان يجري وراء الفرس اللي شايل أبوه وهو مقتول، ثم ظل يدافع حتى قتل حمل اللواء جعفر، قتل جعفر، ظل يدافع حمل اللواء عبد الله بن رواحة، ثم قتل عبد الله بن رواحة، ظل يدافع مشغول بالمعركة فحمل اللواء خالد بن الوليد، وظل هكذا ما انشغلش بابوه، إنما كان همه لا إله إلا الله. تعرفوا ان هو ما رجعش يوميها بجثة ابوه، لان على ما المعركة ما خلصت يدور على الفرس اللي كان شايل ابوه، اللي لما ابوه طعن وارتمى بصدره على الفرس والفرس خرج بقى بيجري بسيدنا زيد بن حارثة، بعد المعركة لما انتهت يدور على الفرس، فين الفرس، فين ابويا، فين، مش لاقي لا الفرس ولا ابوه، ورجع يوميها من غير جثة ابوه اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. لما رجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: المكان اللي أبوك مات فيه هنرجعك فيه على رأس جيش، تروح على المكان ده تغزوه، هذا المكان لا تترك فيه شيئا. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى هذا المكان، كان اسمه أبنى بضم الهمز وسكون الباء وفتح النون، أبنى، وهو موضع عند مؤتة بين عسقلان والرملة، في يوم الاثنين لأربع بقينا من شهر صفر سنة 11 هجرية. ده التاريخ، ركز معايا، ده التاريخ. أنا بشرح دلوقتي إيه؟ بشرح دلوقتي أول مقطع من القصة اللي معانا، ليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة. قصة البعث ده إيه؟ أهو أنا بقول قصة البعث ده إيه، وكان إمتى الكلام ده؟ أنا بقول أهو في شهر صفر لأربع بقينا، كان الكلام ده يوم الاثنين، لأربع بقينا من صفر، الكلام ده كان سنة 11 هجرية قبل وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. دعا رسول الله أسامة وأمره أن يسير إلى أبنى، وهو موضع قتل فيه زيد بن حارثة. قال له: اجهز، لأن خلال مدة قريبة جدا أنا أمرت أنك أنت هتبقى على رأس جيش، تروح إلى المكان اللي أبوك مات فيه وتغزو هؤلاء المشرك، هؤلاء الكفار، الناس دول. جاهز نفسك في أي وقت أقرب فرصة هقول لك يلا أخرج تخرج. بدأ يتجهز يوم الأربع، كم ده كان يوم الاثنين، يوم الأربع بدأ النبي صلى الله عليه بدأ النبي الوجع. جاله صداع عليه الصلاة والسلام، تعب جدا، اشتد على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المرض، هو ده المرض اللي مات فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الخميس عقد رسول الله اللواء بيده لسيدنا أسامة وسلمه اللواء، قال له انت رسمي دلوقتي بقيت قائد الجيش، الفرمان صدر، القرار طلع. فخرج أسامة بعد أن أخذ اللواء من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام على مرأى ومسمع كل الصحابة، وفي من الصحابة بقى اللي عمال إيه نفسه وتحدثه، وبعضهم اللي بيكلم بعض، وكان فيهم كبار الصحابة. ليه يعطي اللواء لسيدنا أسامة بن زيد اللي هو 17 سنة في الوقت ده، وليه ما أمرش كبير زي عمر بن الخطاب ولا عثمان ولا علي ولا أبو عبيدة بن الجراح ولا أي حد من بقية الصحابة الأكابر دول؟ خرج في الوقت ده سيدنا أسامة لحد لما وصل لمكان اسمه الجرف وعسكر هناك. الوقت ده سمع سيدنا النبي بعض الاعتراضات وصلته وهو في مرضه، فيقوم سيدنا النبي وهو في مرضه هذا يخرج وقد عصب رأسه، يعني ربط على رأسه بعصابة في ذو نفس عليه الصلاة والسلام، عصب رأسه من شدة الصداع، وخرج على الناس وصعد المنبر ثم نادى في الناس وجمعهم وأخذ يقول أيها الناس إني أمرت عليكم أسامة وأعطيته اللواء و و و و و وأخذ يثني على أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وعلى أبيه زيد بن حارثة، وقال وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة على أبوه بقى، وهو أيضا خليق للإمارة، وإن كان زيد من أحب الناس إلي وأسامة بعده من أحب الناس إلي، اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد. يوم الأحد عرف أن سيدنا النبي مريض جدا، وانتقل إليه الخبر أن سيدنا النبي دافع عنه وطلع المنبر وقال فيه أثنى عليه ثناء حسنا وعلى والده، فرجع عشان يطمن على سيدنا النبي، ساب المعسكر وقال لهم أنا هنزل على سيدنا النبي أطمن عليه وارجع لكم بسرعة جدا، رتب المعسكر تمام ورجع على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يطمن عليه. ونكمل بعد هذا الفصل القصير، ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. وصلنا إلى أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضه الذي مات فيه، وسيدنا أسامة بن زيد خرج على رأس جيش كامل بأمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعسكر في مكان، ولما عرف أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج وصعد على المنبر ودافع عنه وعن أبيه وعن إمارته وعن إمارة أبيه وأثنى عليه خيرا، لكن سيدنا النبي مريض، عاد إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مدة زمنية وجيزة جدا بعد لما ضبط العسكر كله، قال لهم هروح لسيدنا النبي أطمن عليه وارجع بسرعة. نزل على رسول الله، وكان سيدنا النبي الكلام ده قبل ما يموت بيومين، نزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فوجد النبي مش قادر يتكلم، فجلس جنب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكاد أن يبكي أسامة من شفقته وحنانه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوضع رسول الله يده على أسامة ثم رفعها إلى السماء، ووضع يده على أسامة ثم رفعها إلى السماء، وسيدنا أسامة مش سامعه وبيقول إيه، بس فهم منها أنه راض عنه، وفهم اللي موجودين أنه راضي عن سيدنا أسامة وأنه يدعو له. يا بختك يا سيدي، رجع سيدنا أسامة للمعسكر تاني للجيش تاني، أرسلت له السيدة فاطمة بنت قيس اللي هي زوجته، قالت له ما تتحركش بسرعة من مكانك كده وتروح على المكان اللي هو الهدف اللي سيدنا النبي أمرك تروح عليه، ما تخرجش من المعسكر ده وتسحب بسرعة، وإنما تمهل، فإن رسول الله ثقيل، يعني سيدنا النبي مريض جدا، معك جدا عليه الصلاة والسلام، خايفين على سيدنا النبي قوي، سيدنا النبي متأخر، حالته الصحية متأخرة يعني. ثم جاء الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيل جدا، فعاد هو، توقف مكانه وعاد هو وكبار الصحابة الذين كانوا معه، الكبار، الجيل الكبار، وعلى رأسهم سيدنا عمر وسيدنا أبو عبيدة. أمال سيدنا أبو بكر كان فين؟ ما كانش معاه، وإنما سيدنا أبو بكر كان سيدنا النبي أمره أن يظل فيصلي بالناس، اللهم صلي وسلم وبارك على نبي محمد. رجعوا كبار الصحابة مع سيدنا أسامة وبقية الجيش في نفس المكان، معسكر في نفس المكان، رجعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام بقى فيه كلام كتير، لسه برضو هتخلوا أسامة زي ما هو؟ طب والجيش اللي معسكر هناك ده هترجعوا أسامة برضو عليه؟ خلاص سيدنا النبي مات بقى، طيب ما تغيروا القرار، الناس عمالة بترتد، وطلع لنا دلوقتي هجمات، وطلع لنا ناس بيخرجوا من الدين ومنافقين ومرتدين ومانعي الزكاة، طيب ما بدل ما نروح نحارب هؤلاء الكفار، طب ما من الأول نشوف اللي كانوا معانا في الصف ثم قطعوا هذا الصف، نشوف الهم اللي طلع لنا مننا ده من وسط صف المسلمين الأول، بدل ما تذهبوا بجيش كامل للمسلمين على هذا الهدف الذي أمر رسول الله أسامة أن يذهب إليه. بقى في كلام كتير قوي الحقيقة في اللحظات دي كان سيدنا أبو بكر الصديق صاحب قرار حاسم. وهنا بقى يظهر بقى الفرق في اللحظة، هنا في اللحظات دي بين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وبين سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وكل الصحابة. حتى سيدنا عمر جاء فنقل كلام الأنصار لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر ساعتها اشتد جدا على سيدنا عمر وقال له كلمة صعبة قوي، قال لو ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، في رواية تانية وزاد عليه عدمتك يا ابن الخطاب، ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، عدمتك أو عدمتك يا ابن الخطاب، أعدمك أو أمك تعدمك يا ابن الخطاب. ليه؟ كيف يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنحيه وأنزعه أنا؟ قال له بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحط أمير عليك وأنت فيهم، ولولا أنه أمرني أن أصلي بالناس كان جعله علي أيضا، وأنا أنزعه من مكانه وأخذ اللواء منه بعد لما سيدنا النبي اداله اللواء بإيده عليه الصلاة والسلام، كيف أنزعه؟ واشتد على عمر بن الخطاب، ورجع عمر بن الخطاب يعاتب الأنصار اللي هيجوه عشان يوصل الرسالة دي لسيدنا أبو بكر الصديق، ويقول لهم ثكلتكم أمهاتكم فقد سببت من أبي بكر بسببكم، قال لهم اشتد علي شتمني بسبب الرسالة بتاعتكم. سبحان الله العظيم. راح سيدنا أسامة، تعرف ان سيدنا أسامة لما راح المكان ده اللي هو أبنى، مكان بين عسقلان والرملة، سيدنا أسامة لم يقتل من المسلمين يومها، جيش المسلمين كله لم يقتل منه رجل واحد، بيقولوا دي كانت الحرب المثالية، خطة استراتيجية حطها سيدنا أسامة بن زيد، خطة غير عادية، وسيدنا أبو بكر واثق فيه يخرج معاه، وسيدنا أسامة بن زيد ساعتها بعد بقى هو طبعا حضر بقى وفاة سيدنا النبي، وبعدين حصلت الـ يعني هذه المنازعات، وبعد كده القرار كان حاسم جدا من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أسامة يعني أسامة هيكمل مسيرته، يعني هيكمل مسيرته، هيروح للمكان ده ويخلص الغزوة دي ويرجع رضي الله عنه وأرضاه، ومشي معاه كمان علشان يخرجه من المدينة من المكان. يقول لك لما أقبل على سيدنا أسامة، وسيدنا أسامة راكب وسيدنا أبو بكر جاي ماشي، فهم أن ينزل فأقسم أبو بكر ألا ينزل أسامة من على فرسه اللي هو راكب عليه، ما ينزلش. قال له إما أن تركب يا سيدي وإما أن أنزل. سيدنا أسامة رجل مؤدب محترم تربية سيدنا النبي، قال له طب أنت حلفت علي أن أنا ما أنزلش، طب اركب أنت. ما هو يتركب يا سيدي ينزل أنا أمشي جنب منك على الأرض. قال له والله لن أركب ولن تنزل. الله، شفت القيادة هنا يا جماعة. العملية مش عملية مناظر ولا فخر ولا محسوبيات ولا مجاملات ولا تمثيلية قدام الناس، لا، هو واثق في أسامة وبيكبر أسامة بن زيد قدام الكل مع انه شاب عنده 17 سنة. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ده لما جه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد كان عنده 15 سنة، فرده رسول الله، كان عنده 14 سنة، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق. عارفين لما سيدنا النبي مرضيش ياخده معايا عشان يجاهد في أحد عمل إيه؟ أحد يبكي، جلس فبكى، بيبكي علشان مش هيطلع الغزوة مع النبي. شاب 13-14 سنة زعلان انه مش طالع مع الابطال مع سيدنا النبي. سؤال، اين شبابنا هذه الايام اللي في سن 13-14-15 سنة يا ابائي ويا امهاتي؟ فين شبابنا النهاردة اللي في سن 14-15 سنة؟ بيعملوا ايه يا ترى؟ مشغولين في ايه؟ مواهبهم ايه؟ يقدروا يتحملوا مسؤولية ايه؟ وده شاب كان عنده 13-14 سنة جاي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رده لصغر سنه، رده في أحد بكى، ولما قبله في الخندق كانت الفرحة مش سيعاه، وهو من المجموعة اللي قاتلوا مع رسول الله مع أكبر الصحابة في غزوة حنين وثبتوا حتى نصرهم الله تعالى. تعرف كده؟ أما تقرأ في حنين تلاقي إن هو من ضمن الأسماء اللي ثبتت في غزوة حنين، سبحان الله العظيم، وثبت أيضا في مؤتة، وأعطاه رسول الله اللواء قبل أن يموت رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أسامة، الحقيقة أنا كنت بحب سيدنا أسامة قوي علشان سيدنا النبي بيحبه، لأني كنت أعرف بس أن النبي بيحبه، لكن لما قرأت كتير عن سيدنا أسامة عشان أحضر الحلقة دي، ويتولد امتى ونشأته ازاي ومرحلة شبابه وصباه وذكاؤه وفطنته وخططه العسكرية ودهاؤه وقوة قراره، حبيت سيدنا أسامة جدا، حبيته أكتر. أما قريت احترام الصحابة ليه، احترام أبو بكر ليه في الموقف اللي أنا حكيته ده، احترام سيدنا عمر بن الخطاب ليه، لدرجة أن سيدنا عمر كان حين يلقاه يقول له أنت أميري أنت سيدي. يا خبر أبيض، والله العظيم الكلام ده موجود في الروايات الصحيحة، أن رسول الله كان، أن عمر بن الخطاب كان، أن عمر رضي الله عنه كان يلقى أسامة بن زيد يقول له أنت أميري، يقول له ما يصحش يا أمير المؤمنين، ده أنت اللي أميري، يقول له لا أنت أميري، فقد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعلى غيري قبل أن يموت. الله على احترام قرارات الكبار لما يكونوا بيعرفوا يقرروا ولما يكونوا بيعرفوا يحكموا، نبقى احنا عندنا ثقة في قراراتهم الحاسمة دي واحترام لقراراتهم دي. الله على الأدب العالي من سيدنا أسامة وعلى الأدب العالي من الصحابة. لما تعرف ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فضلوا على ابنه في الاسمة، اما جه يقسم بين الصحابة ادى سيدنا أسامة 4000 وادى ابنه 3000، ابن عمر، عمر بيدي ابنه 3000. فسيدنا عبد الله بن عمر قال له طب يعني ليه يعني، طب ما هو كان جنبي مني بيحارب معايا، اللي عمله أنا عملته، يا ياخد زي مني 3000 ياخد أنا زي منه 4000. وبعدين أبي كان له فضل أكثر من أبيه ولعل لي فضل أكثر منه. قال له عمر لا، فإن والده كان أحب إلى رسول الله من والدك، وإنه كان أحب إلى رسول الله منك. الله، الله على الإنصاف يا ناس. الله لما أمير المؤمنين حيقسم بين الفوارس بين الأبطال بين الأسود وينصف احد الفوارس الابطال على ابنه اللي من صلبه. ما فيش عندنا محسوبيات ولا مجاملات. ولما يجي يطلب عبد الله بن عمر يطلب حقه من ابوه يقول له اديني حقي اديني زيه مش معنى انا 3000 و4000. يقول له انت مش زيه ولا ابوك زي ابوه، لان ابوه كان حبيب النبي وهو حبيبه وابن حبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد. سيدنا أسامة بن زيد من صفاته هو ما كانش جميل في الشكل، ما كانش جميل في الشكل. يقول لك ان سيدنا الحسن او الحسين كان ازهر وانور وجميل، وسيدنا أسامة كان اسود وافطس، افطس الانف، ولكنه كان ذكي جدا، كان عنده بر بامه، كان عنده حكمة عالية، كان عنده حماسة شديدة، كان عنده ذكاء ودهاء غير عادي، كان عنده حكمة عالية لدرجة ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأله في ادق الامور، يستشيره في حاجات صعبة جدا. يعني تتفاجئ مثلا لما تعرف ان سيدنا النبي استشاره في حادثة الافك، حادثة الافك، بعت له وقال له انت سمعت طبعا اللي بيقولوا عليه؟ اه. طب ايه رأيك في اللي بيقولوا ده؟ فقال أسامة يا رسول الله، شوف الرد بقى والحكمة، شوف الجمال والروعة، قال له يا رسول الله أهلك وما رأينا منهم إلا خيرا وما علمنا عنهن إلا خيرا. الله الله على الأدب العالي، من غير مجاملات. قال له يا سيدي من غير ما نخوض في حد ولا من غير تفاصيل أي حاجة ومن غير ما نفكر في الكلام اللي بيتقال ده، دول أهلك أنت، اختيار ربنا ليك أنت يا سيدي، يبقى الطهر كله والعفاف كله. وبعدين احنا ما سمعناش عن أهلك إلا كل خير وما شفناش منهم إلا كل خير. شفت الحكمة؟ الحكمة اللي خلته لما قامت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عن الجميع، لزم بيته بأدب وأثبت حبه للاثنين، لسيدنا علي وسيدنا معاوية، وبعت رسالة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه علشان يقول له ما تزعلش مني، أنا تربيت في بيت سيدنا النبي صحيح وكنت قريب منك جدا، ما تزعلش مني إن أنا مش واقف معاك. وقال له جملة تدرس والله، بيقول له إيه؟ قال إنك لو كنت في شتق الأسد لأحببت أن أدخل معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره. قال له أنت عارف أنت لو هتخش جوه بق الأسد أنا مش هسيبك وادخل معاك، عندي استعداد اخش معاك جوه شدق الاسد ولا في بالي، روح مطرح ما تروح انا معاك، بس الامر ده انا مش لاقي ليا وجهه ان انا امشي معاك فيه، سامحني اعذرني. سبحان الله، شوف الادب العالي. فرحوا له وقالوا له قاتل معنا، فالله تعالى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، قاتل معنا لحد لما الفتنة دي تنفض. قال قاتلنا حتى زالت الفتنة وكان الدين كله لله. قاتل معنا، ألحوا عليه، قال لا أقاتل أحدا قال لا إله إلا الله. والدرس ده كان سيدنا النبي علمه له يوم الفتح، في يوم الفتح بعد لما انهزم المشركين، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نادى على أسامة بن زيد وقال له يا أسامة اجلس، فجلس أسامة. قال يا أسامة حدثني، يعني ايه؟ يعني يا أسامة قول لي إيه الأخبار. فقال له ده المشركين انهزموا يا رسول الله، وبعدين حصل موقف عجيب جدا إن كان في واحد من الكفار أنا نازل عليه بالسيف بتاعي ولا السهم بتاعي فقال لا إله إلا الله فقتلته. فسيدنا النبي نهره واشتد عليه وقال قاتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وأخذ يكررها ويكررها عليه ويلومه عليه الصلاة والسلام، فخد درس جديد جدا من الموقف ده، فكرره في وقت الفتنة وقال أنا مش هدخل في الفتنة دي لأن أنا مش هينفع أن أنا قاتل حد قال لا إله إلا الله. اسمعوا يا ناس يلي النهاردة بتقتلوا اللي بيقول لا إله إلا الله، بتستحلوا دم من يقول لا إله إلا الله بحجة أنه مبتدع ولا بحجة أنه مخالف لك ولا بحجة أنه فاسق أو غير ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من كل هذا. الوقت فات بنا بسرعة، خلوني أذكركم بنص القصة في نص دقيقة. في كتاب فضائل الصحابة في باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أسامة ابن زيد فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلم.